أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار الموالاة في أعضاء الوضوء وأفعال الوضوء. قلنا بأن الموالاة شرط مما تسالم عليه الفقهاء، لا إشكال في ذلك، والأدلة تدل على ذلك. وقلنا بأن الروايات الواردة في المقام على قسمين وطائفتين: قسم يكون يدل على التتابع والأمر بالتتابع، والقسم الثاني إنما دل على أنه هناك جفاف للعضو السابق، فإذا جف أو يبس العضو السابق فقد بطل الوضوء. هاتان روايتان إحداهما موثقة والأخرى صحيحة، دلت على أن المدار في الموالاة عدم جفاف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق، وقد تقدم بيانهما. إلا أنه استفدنا منهما أن هاتين، أنه التتابع وعدم الجفاف، إنما يرجعان إلى شيء واحد وهي الموالاة العرفية. إذ الموالاة العرفية إنما تصدق بترك المتابعة بينهما والفصل الطويل، كما يصدق بالجفاف السابق العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق. فكأنما جعلوا الموالاة هذه والمتابعة تارة موالاة عرفية بمعنى تتابع البعض مع بعضها، وأن آخر حد هذا التتابع هو عدم وجود أثر من العضو السابق الرطوبة السابقة، فإن هذا أو بقاء أثر من العضو السابق فإن هذا أيضا يدل على التتابع حينئذ. فإما تتابع فعلية وإما تتابع شرعية بمعنى عدم عضو جفاف العضو السابق قبل الشروع في العضو السابق، فهما يرجعان إلى شيء واحد. هذا ما استفدناه، ولذلك قلنا إن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو الجمع بينهما حينئذ. إذ نقول بأن المتابع والموالاة إنما تتحقق بالمتابعة والموالاة العرفية، كما تتحقق الموالاة بعدم جفاف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق. وهذا ما ذهب إليه الشيخ الصدوق رحمه الله، أشار إليه السيد الماتن، واختاره جمع كثير باعتبار أنهما من أفراد الموالاة العرفية، فلا تعارض بين هاتين المجموعتين من الأخبار. هذا ما تقدم. ثم ذكرنا بأنه بناء على هذا أنه لو توضأ ولم وتابع بين أفعال الوضوء بالموالاة العرفية بحيث لم يتحقق الفصل بينها عرفا، ولكن جف العضو السابق لأجل حرارة الجو أو لحرارة البدن، هذا لا يضر ويصدق عليه صحة الوضوء حينئذ. إذ الموالاة العرفية قد تحققت حينئذ، وإن جف العضو السابق لأجل عارض من وطارئ من الطوارئ، إما حرارة الهواء أو حرارة البدن الشديدة حيث أجفت الرطوبة على ذلك، هذه تحققت الموالاة. كما أنه بالعكس لو توضأ وحصل الفصل الطويل بينهما بين الأعضاء بحيث أن الرطوبة باقية على العضو السابق، حينئذ نقول بصحة الوضوء وإن فصل بين الأعضاء حينئذ. إذ المدار على تحقق أحد هذين الأمرين، إما تحقق الموالاة العرفية وقد تحققت في الصورة الأولى وإن جفت الأعضاء السابقة قبل الشروع في العضو السابق لاحق لأجل طارئ من الطوارئ، حرارة الهواء أو حرارة البدن. والصورة الثانية أنه الأعضاء باقية على نداوتها ورطوبتها، يصح هذا الوضوء وإن لم تتحقق الموالاة العرفية بينهما، إذ حصل فصل بين هذه الأعضاء. إذ مقتضى الجمع بين هذه الروايات يقتضي أن نقول بذلك، ويشهد له هذه الرواية، حيث أن الإمام جعل ذلك المناط حينئذ عدم جفاف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق، فحينئذ الجمع بينهما يقتضي القول بهذا، فيصح الوضوء في كلتا الصورتين. مضافا إلى أننا يمكن لنا التمسك بإطلاقات ما ورد في صحة الوضوء من الكتاب والسنة في الصورة الأولى، فيما إذا كانت هناك موالاة عرفية ولكن لم يتحقق الجفاء، قد تحقق الجفاء لأجل جفاف ولبوسة لأجل طارئ من الطوارئ، إطلاقات الأدلة يمكن التمسك بها في تصحيح هذا الوضوء. هذا ما تقدم. ومن هنا نستفيد بأنه من قال بأن المدار على خصوص جفاف الوضوء وليس على الموالاة العرفية، واعتبر أن جفاف الوضوء أعضاء قبل الشروع في العضو اللاحق هو المدار في تحقق الموالاة، فأن والموالاة العرفية تتحقق في هذا بعد تحديد الشرع بأن الموالاة إنما تتحقق فيما إذا لم يجف العضو السابق، فلا معنى لأن نأخذ بالموالاة العرفية حينئذ. اعتمد هذا على قوله عليه الصلاة والسلام في التعليل الذي ورد في الصحيحة أن الوضوء لا يتبعض، أن هذا الوضوء لا يتبعض، لا بد أن يكون العضو السابق باق على رطوبته حتى يلحقه هذا العضو اللاحق حتى لا يتحقق التبعيض في الوضوء حينئذ. تمسك بهذا بالتعليل الوارد، وهذا التعليل كبرى ورد في هذا، نأخذ بهذه الكبرى فنحكم بأن كل مورد إذا تحقق الجفاف في العضو السابق يكون موجبا لبطلان الوضوء وإن لم تنتف الموالاة العرفية، تمسكا بهذا التعليل حينئذ. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن أصل الكبرى مسلم لا إشكال فيه أن الوضوء لا يتبعض، هذا واضح ولا إشكال في هذه الكبرى، إلا أن المشكال في المصداق حينئذ، أن الإمام لم يبين المصادق، وإنما بعض المصادق فيه هذه الرواية لم يتبين المصداق حينئذ، والمصداق تارة يتحقق في الموالاة العرفية أي بعدم الفصل الطويل بين الأفعال، وتارة أخرى يصدق المصداق فيما إذا لم يجف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق، هذا هو الذي المدار هو عدم تبعيض الوضوء، هذا مسلم، إلا أن عدم التبعيض تارة يتحقق بالموالاة العرفية أي فيما إذا لم يكن فصل طويل بينهما بين الأعضاء، وتارة يتحقق فيما إذا لم يجف العضو السابق قبل الشروع في العضو اللاحق، فالمدار على ذلك. ويشهد لهذا الأمر أيضا نفس المعتبرتين الموثقة والصحيحة، فإن في المصحف الصحيحة أنه عرضت لي حاجة فجف وضوئي، ناديت الجارية فأبطأت حينئذ فحصل ذلك حينئذ، فهناك عروض شيئا انتفت الموالاة العرفية أي صار فصل طويل بينهما حينئذ، فهذه الرواية تشير إلى هذا المعنى بأن الفصل إنما جاء من ناحية الفصل الطويل لا من ناحية خصوص جفاف الوضوء، فالروايتان تشيران إلى هذا المطلب. هذا ما يتعلق بهذا القول. وهناك ثم الأمر الرابع الخامس، أنه هل المدار عدم جفاف الأعضاء السابقة بأجمعها، أم أن المدار عدم الجفاف العضو السابق الذي يلتحق به العضو اللاحق لا جميع الأعضاء؟ ذهب الإسكافي رحمه الله إلى أن المدار على جفاف جميع الأعضاء، فالوضوء إنما يبطل إذا جف جميع الأعضاء، وأما من ذهب إلى والمشهور على خلاف ذلك، والظاهر من الخطاب الوارد حتى يبس أعضائي، ظاهر منه الأسكافي ذهب إلى أنه العضو السابق ولو جف، قال له سابق واحد منها جف يجب البطلان، بينما المشهور يرى بأن أعضاء كلها لا بد أن يجف، ليس عضوا واحدا فقط. والذي يستفاد ويدل على ذلك نفس الحديث، ظاهر الحديثين السابقين، حتى يبس حتى جف وضوئي، أن الظاهر منها جفاف جميع الأعضاء السابقة لا خصوص عضو من الأعضاء. وإنما الإسكافي إنما أخذ أن عضوا واحدا لو جف كفى في بطلان الوضوء، وظاهر هذا الحديث حتى يبس حتى جف وضوئي، ظاهره أنه الجفاف حصل لجميع الأعضاء، واليبوسة إنما حصلت لجميع الأعضاء لا لخصوص عضو واحد. ويشهد لهذا أنه لو نسي المسح حينئذ ثم تذكر بعد ذلك قال يؤخذ من لحيته أو من حاجبه، فلو كان جفاف الوضوء بعض الوضوء موجبا للبطلان لما كان وجه للأمر بأخذ الماء من الحاجب واللحية، فإن جفاف بعض العضو كاف في البطلان حينئذ، فلا بد من إعادة الوضوء، لا أنه يأخذ الرطوبة والنجاوة من الحاجب من اللحية أو الحاجبين. فيستكشف من ذلك أن المدار على البطلان جفاف جميع الأعضاء لا جفاف عضو خاص وواحد من تلك الأعضاء. هذا ما ذكره السيد. كذلك يظهر بطلان ما نسب إلى المحقق الحلي رحمه الله في السرائر، حيث جعل أن المدار في البطلان أن يكون الأعضاء السابقة كلها بعض الأعضاء السابقة. القول هذا ما نسب إلى المحقق الحلي رحمه الله في الحكم بالبطلان إذا يبس العضو السابق على العضو اللاحق. الفرق بينه وبين الإسكافي أنه يبوسة بعض الأعضاء كاف بالبطلان، أن هذا يقول إذا جف العضو السابق على العضو اللاحق يحكم بالبطلان ولو لم تجف بعض الأعضاء بقية الأعضاء. أيضا أخذ بأن الجفاف هو المدار، فأي جفاف حصل يوجب البطلان، وجفاف العضو السابق كاف في البطلان حينئذ. ولكن قوله رحمه الله أيضا مخالف لظاهر الحديثين، أن ظاهر الحديثين حتى يبس حتى جف وضوئي معناه جفاف الأعضاء كلها لا جفاف بعض العضو، سواء كان هذا بعض العضو من أي عضو كان كما ذهب إليه الإسكافي أو خصوص العضو السابق الذي يلحقه العضو اللاحق. فلا فرق بين هذا القولين من مخالفتهما لظاهر المعتبرتين اللتين تقدم الكلام فيهما. ثم يأتي هناك قول آخر الذي اعتمد عليه جمع كبير، ولا بد من ذكر القول وما يستدل به إن شاء الله.